إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: محاولة اغتيال ومسيرة احتجاجية للجرحى في عدن، استمرار ردود الفعل المختلفة تجاه قرارات هادي، وأنباء عن تعيين محافظ لعدن، رسالة من زعيم ميليشية الخيانة للمخابرات الأمريكية تكشف الدور المناط به خلال العدوان. أهلا بكم مستمعينا الأفاضل. البداية مع محاولة الاغتيال التي تمت فجر اليوم، حيث تم محاولة اغتيال نائب مدير شرطة الشيخ عثمان بعدن. هاجمت جماعات مسلحة في الساعات الأولى من فجر اليوم منزله وأرادت أن تقتحمه واشتبكت مع حراسته، ما أدى إلى مقتل يقال واحد من حراسته وخمسة من منفذي الهجوم. وكانت الاشتباكات عنيفة بشكل كبير حول المنزل. في السعي لمحاولة أو للتهجم أو لاغتياله داخل منزله، هذا يذكرنا بمحاولة اغتيال العيسي التي كانت قبل أسبوع أو أسبوعين تقريبا، والذي بنفس السيناريو تم الهجوم على منزله في محاولة لاستهداف داخل منزله. يعني هذا يوضح أنه الآن بعض القيادات أصبحت لا تجرؤ عن الخروج من منزلها بسبب أنها تعرف أن مصيرها محتوم بالاغتيال من قبل ميليشيات الاحتلال ومن قبل الفصائل الأخرى التي لديها حسابات وتصفيات فيما بينها البين. ويضع هذا الموضوع يعني كيف الوضع الأمني بالنسبة لهؤلاء القيادات، أن يقعد في بيته لا يستطيع أن يخرج، خائف من أن يخرج، إذا خرج سكين أو مسدس الاغتيال سيكون بالترصد له، بالتالي يبقون في البيت ويتحركون بأعمالهم من البيت. لم يعد يقنع الاحتلال بقائهم في البيت، فيحاول أن يستهدفهم بالجماعات المسلحة للدخول إلى البيت بشكل متعمد وواضح عبر جماعات مسلحة واشتباكات واقتحامات إلى آخره. أما في الوضع الميداني أيضا مستمعين الأفاضل، المسيرة الاحتجاجية التي نظمها الجرحى، جرحى الجنوبيين الذين يقاتلون مع الاحتلال ويقاتلون مع ميليشياته في مختلف الجبهات، يقدمون أرواحهم، يقدمون أجسادهم، ثم يتم رميهم في عدن وفي لاحج وفي أبين وفي غيرها من المحافظات الجنوبية المحتلة. عدة مظاهرات، يعني هذه المرة لم تكن المظاهرة التي انطلقت في الشارع الرئيسي بالمعلى الأولى، يعني عشرات المظاهرات، عشرات البيانات، عشرات الاحتجاجات، ولا من يسمع ولا من يجيب، حتى أن بعضهم كما تحدثوا وتسرطنت، يعني بقيت جراحهم، تطورت الحالة وتضاعفت الحالة إلى أن أصبحت سرطانات، إلى أن أصبحت عاهات دائمة، إلى أن أصبح حتى بعضهم توفي وهو في البيت، يعني يعاني ويتكبد المرارة كيف أنه قدم روحه مع هؤلاء المرتزقة والمحتل ثم تخلوا عنهم بشكل كبير. بينما في الإعلام تلاحظ علاج 250 جريح في الهند على رعاية الإمارات شكرا بن زايد، على رعاية الملك سلمان شكرا بن سلمان، وكله كذب. وهنا أيضا أذكر أخواننا في المحافظات الجنوبية، تصريحات هاني بن بريك قبل حوالي سنة ونصف عندما قال سننهي ملف جرح الحرب تماما، هكذا يعني كان تصريح ناري لكن قلت لكم هو أحمق، هذا غبي غبي لا يعرف كيف يتكلم. فبعد مرور شهر رجع قال والله ما أقدر أصدق هذا الملف، قام عمل زيارة للسودان تقريبا ورجع قال خلاص انتهينا من الملف. قالوا العذاب باقي جرحى، عذاب باقي في الأردن طردوهم، باقي كذا تم كذا. قال والله ما أنا ما أقول لكم إلا كل خير، خلاص تنكر لهم. والآن لاحظوا يعني هذا جزء من كيفية تعامل الاحتلال مع مرتزقته، يعني هذا جزء في الجرحى. هناك من يستهدفون في الجبهات بغارات العدوان كما حدث في نهم أول أمس، وكذلك في الخوخة وفي المخا عشرات الغارات التي يكسفهم في البق في غيرها من المناطق التي يتواجدون فيها، بسبب أنهم إما ينسحبوا أو يرفضوا أن يتقدموا ضد الجيش واللجان الشعبية، يعني لا يتعامل معهم حتى باحترام. هذا درس لكل أبناء اليمن، لمن يفكر بأن يذهب إلى المحتل من قيادات المؤتمر الشعبي العام أو غيره، طبعا نتحدث عن من يفكر، فهذا درس أمامه. يعني لاحظوا إذا كان هادي بيتلطم فما بالكم ببقية المسؤولين الصغار. وتتذكرون عندما تحدثنا عن علي محسن عندما هاجمه محمد بن سلمان، مش محمد بن سلمان، واحد من الأمراء، وقال أنا ما هو شنا في حق تعز، ما هو شنا، أنا مالي داخل، أنا أدري إيش، وأنا بعدكم وإيش حاجة تشتو، لأنه خايف يوقع على ملاطي مثل ما وقع على عبد ربه. يعني لاحظوا كيف الإهانة من أكبر مرتزق إلى أصغر مرتزق، كيف يهينوهم من قبل قوات الاحتلال وميليشيات الاحتلال. قيادات في المحافظات الجنوبية يتم سجنها أشهر، قيادات وهم قد قدموا أرواحهم يقاتلوا مع المحتل. تتذكرون أيضا عندما تم استدعاء قيادة ما تسمى بالمقاومة، المقاولة حق تعز، إلى عدن، ومن ثم يدخلهم الفندق وهات يا لطم وهات يا دكم وهات يا ضرب وسحب الأسلحة، تحدثنا عنها قبل أشهر. لاحظوا كيف يتم التعامل من قبل قوات الاحتلال ودول العدوان مع مرتزقتهم، لنعرف كما تحدث السيد القائد في خطاب الأخير حجم الحرية التي ننعم بها. الآن المواطن اليمني العادي يتحدث ضد دول التحالف وهو رافع رأسه، الإنسان يمشي في صنعاء، يمشي في صعدة، في الحديدة، في أب، في غيرها من المناطق، وهو حر يحس بكرامة، يعيش بعزة. يعني ما في شادك الإذلال الذي يتعرض له المحافظات المحتلة ولا تلك القيادات نهائيا. الآن نحس بعبق الحرية والعزة والكرامة ونحن نمشي في صنعاء، في صعدة، في أي منطقة من مناطق اليمن. يعني نعرف الفضل الذي نعيشه والنعمة التي نعيشها نحن المواجهون للعدوان ولدول العدوان والمرتزقة العدوان. الآن أين ذيك باسمها المقاول حق تعز المخلافي، حمود المخلافي، أين أصبح الآن؟ صاحب مطعم في تركيا، فلت المقاومة، فلت تعز الحرة، فلت تعز تنزف، تعز محاصرة، وكل هذه الشعارات التي ظللوا بها على أبناء تعز الشعب اليمني، وذلحين بيبيع خبز طاوة وعصيد ومدري ما في تركيا، مطعم يمني تاجر بدماء أبناء تعز، حصل على مليارات صار يستثمرها له وأولاده، وهذا لك يسيروا في 60 حريقة. يعني هكذا حتى المرتزقة فيما بينهم وبين يتخلوا عن بعضهم البعض. يعني الأخواننا في محافظات تعز أو في محافظة تعز من المغرر بهم أو من الذي يؤيدوا ما تسمى بالمقاولة. يعني ما رأيكم بحمود المخلافي عندما فلتكم صار يفتح له مطعم في تركيا؟ هل هذا هو التحرر؟ يعني حد بحوثين في تركيا ليش يصير حمود المخلافي هناك؟ يعني راجعوا أنفسكم وراجعوا الحقائق التي اتضحت للناس خلال هذه الثلاث السنوات.
من الجنوب،
أنت ننتقل معكم مستمعين وفاضل إلى كرارة هادي وردود الفعل تجاهها، وهنا عملت لكم ملخص واضح يوضح من هم الذي تم تعيينهم، خلفيات الذي تم تعيينهم، ما هي الأسباب، ومن هو المنتصر الإماراتي الإصلاحي الحراكي. طبعا نبدأ بالميسري الذي كان وزير للزراعة، وهو تم تعيينه من وزير الداخلية، وهو من أبناء أبين ومن المقربين لهادي وعلي محسن الأحمر، وكان من قيادة المؤتمر وقريب من علي صالح بشكل كبير، وجاء تعيينه بعد يوما من لقائه بعلي محسن، ويقول الجنوبيون أن لديه مواقف تجاه المجلس الانتقالي. طبعا يعني يوضح أنه الآن الإمارات كيف تسعى إلى استقطاب المؤتمرين وتعيينهم في مناصب فيما تسمى بحكومة هادي وشرعيتها. العميد أحمد عبد الله تركي هو من أبناء محافظة لحج مديرية المضارب، هذا الذي تم تعيينه محافظ لحج ورأس العرة قرية المجزع، كان قائد الجبهة في منطقة خور العميرة والشريط الساحلي وصولا إلى رأس عمران ضد الجيش واللجان الشعبية، ثم شارك في معارك قاعدة العنادة الجوية، ثم انتقل إلى جبهة الساحل الغربي لليمن في باب المندب والعمري وذوباب، ثم تم تكليفه بقيادة جبهة الوازعية، بعدها عين قائد اللواء 17 مشاه ومقره في خور العميرة، واستمر في مهامه حتى تم تكليفه مؤخرا لقيادة جبهة طور الباحة، ثم عين محافظا للحج. محافظ الضالع اللواء الركن علي مقبل صالح حاصل على شهادة ماجستير علوم سياسية وعسكرية وقيادة أركان من موسكو 82، قائد للواء 33 مدرع وقائد محور الضالع، ولا زال محتفظ بمنصبه العسكري لجانب عملي كمحافظ وهو مقرب من هادي. شملت القرارات إبعاد كل من مراد الحالمي وزير النقل والدكتور ناصر ثابت الخبجي محافظ لحج وفضل الجعدي محافظ الضالع، والمبعدون الثلاثة يعدون من قوائم هيئة رئاسة الانتقالي الجنوبي. هذه القرارات الثلاثة تأتي بعد الإطاحة بثلاثة محافظين نهاية شهر 6 الماضي، والذين أيضا كانوا محسوبين على المجلس الانتقالي الذي حضر موت شبوة وسقطرة، حتى أن محافظ المهرة بعدهم وكان يحمل جنسية إماراتية كما قيل. أيضا هاني بن بريك أشار إلى أن إقالة المحافظين الأخيرين الثلاثة أو الاثنين والوزير الثالث جاءت بعد عدة مساومات على الخروج من المجلس الانتقالي لكنهم رفضوا، يعني في تفكيك من هادي للمجلس الانتقالي، وهو دور يعني الإمارات تحتويهم والسعودية تفككهم، يعني هو دور متبادل بين السعودية والإمارات. وعلى العموم يعني لاحظوا كيف أنه تم تغيير ثلاثة محافظين، ولاحظوا يعني كيف تم تغيير ثلاثة محافظين ثم ثلاثة محافظين، يعني وكلهم من المجلس الانتقالي، الوزراء المجلس الانتقالي تم إكسهم، يعني ما فيش إلا فزاعة، أصبح المجلس الانتقالي فزاعة إعلامية فقط، ضجيج إعلامي، واقعيا ما فيش، وشعارات يرفعوها أكبر منهم وإلى آخره. طيب محافظ تعز ولو هو ما هوش من الجنوب لكن قدوم ضمن القرارات، أحمد محمود خلفا للمحافظ المستقل على المعمري، وهو أحد أبناء مديرية المسرخ صبر، ويحمل شهادة الدكتوراة، وسبق أن شغل منصب رئيس هيئة مياه وكهرباء الريف بالمحافظة، وهو مستثمر في التجارة ويقيم في كندا. ومحمود متزوج من ابنة القاضي عبد الكريم العرشي نائب الرئيس الأسبق للجمهورية العربية اليمنية، وانضم إلى ثورة 11 فبراير 2011، على الرغم من أنه مقرب من عائلة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ويقال أن الإمارات ضغطت على هادي لتعيينه. يعني لاحظوا كيف بيتم الآن إعادة الشخصيات المؤتمرية إلى المناصب لكي يكون هناك مطامع للموجودين في صنعاء، يقولون تعالوا احنا نعينكم، لا تجلسوش مع المجلس الانتقالي ولا مع هذا الحوث الخونة، مثل ما قال فضل القوسي الفئة الضالة، يعني هذا المصطلح يعني ضخ، يعني هذا المصطلح الذي يذكرنا بالحروب الست، والذي يكشف عن حقيقة الحقد والعداء من هؤلاء المرتزقة. طبعا هذه القرارات تحاول أن توحي للمؤتمرين كما تحدثت بأنه تعالوا احنا نعينكم ومعاكم مجال، وشوفوا قد عينا قبلكم أشخاص وكذا، فتفضلوا أهلا وسهلا. طيب ردود الفعل، المجلس الانتقالي يقول توقيت القرارات الرئاسية الأخيرة أنها مجرد ردة فعل على التحركات السياسية والشعبية للمجلس الانتقالي من خلال تدشين أعمال الجمعية الوطنية في العاصمة الجنوبية عدن، ويقول أنه لا مجال لتجاوز المجلس الانتقالي أو إلغائه بردود أفعال قاصرة. عيدروس النقيب يقول من الواضح أن معسكر 77 ما يزال مصرا على التمترس في معسكره ضد الجنوب. الدكتور ناصر الخبجي يقول لقد أثبتنا حسن نوايانا واعتبرنا من الواجب أن نتنازل على أمل أن يكون شركاء في إدارة الجنوب، لكن لم نكن نريد غير شيئا غير أن نثبت حسن تعاملنا لأبناء الجنوب، لكنهم لا يعرفون حسن نوايا ولا شركة ولا وطن. هذا طبعا الذي كان محافظ لحج. أما محافظة ضلع فقال أسعد أيامي هذا، وهذا أسعد ليلة ليلتي هذا، أفتهم مدار راسه عقرح. طيب ياسين سعيد نعمان دعا إلى حوار سياسي وانتقد حكومة هادي وقال أنه يجب ألا تستقوي حكومة هادي بالمناصب في مواجهة الأطراف السياسية الأخرى، ودعاهم إلى ما أسماهم مواجهة الانقلابيين. فادي باعوم يقول الأجير لا يعترض على إقالته. أما محمد عبد الله الموسع عضو الهيئة المركزية لحزب رابطة الجنوب العربي قال قرارات الرئيس هادي نتاج لمطبخ يعمل على تفتيت الوحدة الجنوبية وضرب نهج التصالح والتسامح. الكاتب أحمد عمر بن فريد يقول القرارات الجمهورية لهادي اليوم تؤكد بشكل قطعي أن الرجل مختطف من قبل جماعة الإخوان، وأن الشرعية لازالت مصرة على مواصلة الحرب ضد الجنوب وقضيته ورموزه. هؤلاء الذي طبلوا المحتل وذي طبلوا للإمارات وذي طبلوا الهادي لاحظوا الأنكفي ينتقموا منه. وقد تحدثنا من بداية الاحتلال هادي، اقرأوا تاريخه، عودوا إلى تاريخه يا جنوبيين يا أخواننا في الجنوب، يعني يربش بين الإنسان ورجله، بين المعزة وأكلها مثل ما يقولون، ما بالكم ومعه في 86 في 94 تاريخ أسود ملطخ بالدماء. يعني حتى هنا في صنعاء كان يحاول أن يضرب الحوثيين بالمؤتمر بالأنصار بالإصلاح، يعني كان يحاول، ووظيفته هذا تدمير كل المكونات السياسية اليمنية. وللأسف نجح في الجنوب بشكل كبير، مع أن أهل الجنوب يعرفون عبد ربه منصور هادي بشكل أكبر من أبناء الشمال. هذا لو كل ما ذي بينتقدوا هم ذي طبلوا، لو هم ذي يقولوا إحنا تحت شرعيتك هم ذي بيحاربوا تحت شرعية هادي. هذا نقطة. النقطة الثانية يعرف أنه كيف أن المجلس الانتقالي تخلت عنه الإمارات وباعته في اجتماع، اجتمعوا مع قيادة حزب الإصلاح، اشترط عليهم حزب الإصلاح أنه نشتي تعيينات، تم تعيينات من قبلهم والمجلس الانتقالي يروح البيت. يعني كيف يتخلى المحتل عن عملائه نظرا لأهدافه ولمصالحه هو؟ يعني ما تخلش عنهم مثلا لأنهم ما رضيش يقاتلوا معه، ولا مثلا أهدافهم تتعارض مع أهدافه، لا، إنما لمصالحه هو. اقتضت المصلحة أن يعود مع حزب الإصلاح وأن يتعاونوا مع حزب الإصلاح، قال المجلس الانتقالي يجلس على جنب. هكذا نهاية العملاء، وهكذا يتعامل المحتل دائما، استخدم أدواته حتى يتم الانتهاء منهم ثم يرميهم.
من الجنوب.
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى ما قد كنت وعدتكم به من المذكرة التي كانت بين زعيم ميليشيات الخيانة والاستخبارات الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية. تحدثنا عن المذكرة التي أرسلها لمحمد بن زايد وانكشاف الحقيقة حول موضوع الصواريخ ومخزون عفاش يعجبك. تحدثنا عن تحييد الحرس الجمهوري ودورهم في تثبيط الجيش والحرس الجمهوري في مواجهة العدوان. أيضا تحدثنا عن فضل القوسي وماذا اعترف بأنه عندما تأخر للانضمام لما إخوانه ما تسمى بالشرعية، قال أنه كان يؤدي دور من الداخل ضد الفئة الضالة ونجح في الكثير. يعني هناك حقائق وشواهد كثيرة مستمرة تتكشف تباعا لتتضح حقيقة المؤامرة، وليتضح دور العدوان بشكل كبير وبشكل رئيسي، يعني وحجم المؤامرة التي كانت علينا والمخطط التآمري الفظيع الذي كان علينا. يعني ما كان شيء هكذا صنافة أو خدارة، لا، إنما كان مرتب له بشكل كبير. وأيضا نكتشف حجم الانتصار وفضل الله سبحانه وتعالى خلال 3 أيام علينا. يعني ما كان أحد يتوقع أن يتم وأد هذه الفتنة بعد هذا التخطيط والتحضير والتجهيز بشكل كبير خلال 3 أيام تنتهي كل هذه التحضيرات. المذكرة طبعا تم العثور عليها في منزل ميليشيات الخيانة، تقريبا تم العثور عليها في أجهزة الكمبيوتر التي كانت موجودة. هي عدة مذكرات. المذكرة الأولى صيغت تقريبا في بداية العدوان ويقول لابد من مواصلة الحوارات مع الخارج باسم المؤتمر لوحده، ولابد من إظهار المرونة، أيضا أن المؤتمر مقبول فيما حلفاؤه غير مقبولين أنصار الله، ويضيف أنه ليس المطلوب الاشتباك مع الحليف أنصار الله، هذا في بداية العدوان، لكن لاحظوا، لكن إذا وصل المؤتمر إلى نتائج فإن ذلك سيكون ممكنا. يعني تواصلوا مع الخارج ويطبخوا الطبخة السياسية، وبعدها يقدموا أنصار الله أنهم عسكريين معرضي يقدموا حلول سياسية. وهذه الشائعات التي كانت في الآونة الأخيرة أنه هذول تجار حروب، إحنا سياسيين قدمنا، عندما قدموا المبادرة حق مجلس النواب. يعني لاحظوا أنه قالوا لهم في البداية لا قد تشتبكوا مع أنصار الله، حذروا أنتم براحتكم كذا. بعد إذا تم التفاوض سياسيا، وبالفعل عندما جاء والد الشيخ تتذكرون المرة الأخيرة عندما رفض أنصار الله أنهم يقابلوه إلا بصرف المرتبات، كيف أنه سعى المؤتمر وقابله وأرسل المؤتمر إلى القاهرة إلى الأردن عناصر ليقابلوا يعني الأمريكيين، وكذلك يقابلوا حتى والد الشيخ. هذا يعني في المذكرة الأولى. أيضا لاحظوا يقول يعني شوفوا كيفية المماطلة في المفاوضات السياسية. ما هو السبب؟ أن التوصل لحل بوجود أنصار الله لن يكون في صالح المؤتمر. يعني شوفوا على طبخة كبيرة المفاوضات السياسية في الكويت، في جنيف، في كل المناطق، قالوا إيش؟ أنه إذا توصلنا إلى حل اتفاق سياسي ما هوش في صالح المؤتمر، لذلك عرقلوا عرقلوا ولا يكون حل، ولا يكون حل أبدا نهائيا، لأن أنصار الله موجودين. يعني شوفوا الحجم التآمر والتواطؤ. ولذلك نلاحظ يعني وأنا كنت أراقب أيام المؤتمر الحوار أو في الحوارات، يعني ما كان نلقى ولا تصريح لياسر العواضي وعارف الزوكا نهائيا، وكان يتصدر المشهد الأستاذ محمد عبد السلام والأستاذ حمزة الحوثي في الرد على العدوان، في الرد على شائعات والد الشيخ، في الرد على تصريحات الأمريكيين، في التوضيح، وهذا لك ولا كلمة ولا كلمة. يعني كان هناك مخطط أنهم يفشلوا أي خطوط تواجد أو أي خطوط حلول سياسية، لأن هذا سينفع أنصار الله. طبعا هذا بحسب المذكرة. لذلك افشلوا لأجل إيش؟ المؤتمر يتفاوض بعيدا عن أنصار الله لحاله ويجيب الحل السياسي ونقدم للشعب اليمني بأنه المؤتمر هو الذي أنقذ البلد، هو الذي أوقف البلد، التعاون الخارجي كله كان مع المؤتمر، أنصار الله ما حد رضي يتعاون معهم. وهذا يذكرنا بالشائعات، تذكروا قبل المجلس الانتقالي أنه كان يقولوا لو رديتوا مجلس النواب ويعني رديتوا كذا يعترف بنا دول العالم. وبالفعل يعني خرجت تصريحات لقيادة المؤتمر قال يعترفوا بنا روسيا والصين والهند ومدري إيش، بس أنتوا ردوا مجلس النواب، ردوا مجلس النواب، لا روسيا ولا صين ولا هند ولا شيء. يعني يذكرنا هذا المخطط بتلك الشائعات التي انطلقت في بداية العدوان. هذه المذكرة الأولى. المذكرة الثانية وهي أخطر من المذكرة الأولى، والتي تم إرسالها لوكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية أو ما يعرف بالCIA. طبعا هي مقترح تم إرساله من زعيم ميليشيات الخيانة، وقال أنه مقترح أولي، في حال تمت الموافقة عليه فإنه سيتم تزويد الوكالة الأمريكية بخطة مفصلة للتنفيذ. طيب أيضا المقترح يقول في حال الموافقة عليه فإنه سيعود بالاستقرار الجزيرة العربية، وسيمكن الولايات المتحدة من الحصول على موطئ قدم قوي في اليمن. وأيضا توقيت المقترح يقول أنه تم اختياره بعناية، خصوصا أن الوضع الاقتصادي في اليمن سيجعل اليمنيين يتقبلون بأمريكا. يعني لاحظوا من الذي نقل البنك المركزي؟ أمريكا. وتحدثنا عندما صرح السفير الأمريكي وهدد الوفد الوطني، قال إذا ما رضيتش بالشروط السعودية عن نقل البنك المركزي إلى عدن، ويعني خلال أسبوعين وانتظروا حرب اقتصادية كبيرة. أيضا الحصار الاقتصادي، الضغط الاقتصادي، والشائعات التي كانت تخرج من مطابق الطابور الخامس في المؤتمر الشعبي العام، يعني أنصار الله ما بش مرتب، أنصار الله بفاسدين، أنصار الله، وهذاك الحملات الإعلامية ضد أنصار الله، هو لأجل أن يقبل اليمنيون بأمريكا. لاحظوا أيضا يقول من يعني من المقترح التوقيت الزمني للمقترح بأن الوضع الحالي لليمن مهيأ لتشكيل حكومة انتقالية. يعني خلاص قد شوهوا أنصار الله، شوهوا لما يكرهوهم، خلاص ذا حين يرجعون يشكل حكومة انتقالية على ما يريد المؤتمر وتحت رعاية المؤتمر، وهذا لك يخرجوا بعيد. وجيش معتدل أكثر ممن يسميهم بالحوثيين. يعني خلاص قد قتلنا أنصار الله، قد استنزفنا أنصار الله في الجبهات، ذا الحين احنا نجي نبني جيش معتدل، يعني لا بارد ولا ثلج ولا حامي، معتدل يعني علامات شي أمريكا. وهي أيضا هذه الخطوة تبين كيف أنه كان يحضر لإنقلاب على المجلس الانتقالي على الحكومة بأن يشكل حكومة إيش؟ انتقالية، ويشكل جيش، يعني بعيد عن الجيش الموجود وبعيد عن وزارة الدفاع وبعيد عن كل شيء، جيش معتدل. يعني هذا بيقول الأمريكيين عن نعمل لكم جيش على كيفكم، كما صنعوا بالمناهج التعليمية حقنا على كيفهم، والذي صاغها خبراء أمريكيين المناهج. وأنا على علم بهذه المعلومات، الذي صاغ المناهج التربوية خبراء أمريكيين في السفارة الأمريكية، ولذلك لاحظوا كيف كانوا يضجوا من تعديل المناهج. طيب، يقول المقترح، طبعا احنا في المقترح يعني في توقيته، يعني انه بيقدم المقترح ويشرح لهم ايش توقيته، انه الان لو نتحرك سيكون كذا كذا كذا. المقترح يقول الوضع الاقتصادي ايضا ساهم في تناقص شعبية من وصفهم بالحوثيين. يعني لاحظوا هذا يفسر الحملات الإعلامية والتشويه والضغط على أنصار الله في المجال الاقتصادي. كانوا يقطعوا مرتبات، ينقلوا البنك المركزي، يحاصروا، يعملوا أزمات نفطية ومشتقات نفطية، ويعني مجاعة في بعض المناطق، والشغل الشغل الشغل كله ضد أنصار الله. لجل إيش؟ أنهم ينقصوا من شعبيتهم، وبالتالي يأتوهم كبديل، يأتوهم كبديل. طيب، هذا أيضا نقطة. النقطة الأخرى، يقول المقترح أن الوضع في اليمن بات مهيئا لإنشاء تحالف أمريكي يمني، وإذا لم توافق أمريكا في الوقت الحالي فإن اليمن سيسقط تحت هيمنة روسيا وإيران. يعني بيفجعهم بروسيا وإيران. وهنا تذكرون أيضا عندما تحدث في إحدى خطاباته وقال تعال يا روسيا سنفتح لك المطارات، سنفتح لك الموانئ، سنفتح لك مش عارف ايش المكافحة الارهاب نحن واياكم. وهي كانت رسالة للامريكيين، اذا ما قبلتوش بمقترحي انا ساذهب الى روسيا. طبعا هو مراوغ، وكان الجميع يعرف سياسته هذا. يعني لاحظوا كيف الان تتضح الحقائق وتحركاته وفق هذه المذكرات التي تم العثور عليها في منزله. يعني هذا يذكرنا إنه عندما قال روسيا كما تحدث تعالي، وكلنا استغربنا من ذيك لماذا يتم استدعاء روسيا، مع أن روسيا ليس لها موقف مشرف مع اليمن، إنما ضد اليمن، لكن هي كانت نكاية بإيران يوصل لهم رسالة إذا ما قبلتوش بمقترحي وأنا الرجل الوحيد وأنا الورقة الوحيدة لكم أنا أشرج على روسيا وإيران. وذكا كنت تقول يعني كنا نسمع حتى إيران عندما كان يقول نتمنى أن تدعمنا إيران، إيران ما فيش معاهم دعم لليمنيين وكذا، وندعوهم إلى أن نتحالف معهم وكذا. هي كلها كانت إيش؟ رسائل مبطنة للولايات المتحدة الأمريكية. طيب، مستمعين الأفاضل، لا زال هناك الكثير من النقاط في هذه المذكرة، لكن خلص الوقت علينا، إن شاء الله غدا نستكملها لأنها في نقاط مهمة جدا. اليوم تحدثنا عن بعضها في كبداية وكمقدمة المقترح الذي قدم، وغدا إن شاء الله سنستكمل المضمون في حلقة يوم غدا بإذن الله سبحانه وتعالى.
من الجنوب،
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. محاولة اغتيال ومسيرة احتجاجية للجرحى في عدن. استمرار ردود الفعل المختلفة تجاه قرارات هادي، وأنباء عن تعيين محافظ لعدن. رسالة من زعيم ميليشيات الخيانة للمخابرات الأمريكية تكشف الدور المناط به خلال العدوان. في النهاية يسعني أن أشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتي والإصغاء. تحياتي لكم من محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.